نستعين بالله تبارك وتعالى ونبدأ درس هذا اليوم المبارك بتفسير الآية الرابعة من سورة المائدة. والكتاب الذي بين أيدينا هو الكتاب المعروف عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يقول الحافظ فيما نقله عنه الملخص، قال: لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها إما في بدنه أو في دينه أو فيهما، واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة كما قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال بعدها: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. قال بعدها، هذا الضمير يعود إلى ماذا؟ قال بعدها
الآية السابقة،
ثلاث آية، يعني ثلاثة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذه الآية التي قال بعدها: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. أحل لكم الطيبات، ذكر تعالى لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها إما في بدنه أو في دينه أو فيهما معا، واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة كما قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال بعدها: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. الآية، الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في هذا الموضع توهم، لأنه يظن أن الضمير في قوله قال بعدها يظن أنه يعود إلى قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فظن أن الضمير هنا قال بعدها يعود إلى هذه الآية، بينما الضمير يعود إلى الآية التي قبل هذه الآية في سورة المائدة، يعني الآية رقم 3 وهذه رقم 4. أما وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، هذه كما قال الشيخ أحمد شاكر رقمها 19 و100 19 بعد 100 من سورة الأنعام وهي مكية، وهي كأنه يعني استشكل كيف تكون هذه مكية. ويقول ابن كثير قال بعدها، يعني هذه الآية الرقم 4 في المائدة مدنية. أي نعم، فهو لأنه ظن أنه يعني آية الأنعام بينما هو يعني آية المائدة التي قبلها، ولا يكون هناك إشكال، ولا يكون هناك إشكال. فالحافظ ابن كثير يريد قوله بعدها، يريد آية المائدة رقم 3، لا يريد آية الأنعام رقم 19 و100. نعم، كما في سورة الأعراف: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال بعدها: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. كما في سورة الأعراف في صفة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه، الطيب الطاهر يحل الطيبات ويحرم الخبائث، عليه من الله أفضل الصلاة والسلام. الآن نسمع من الشيخ أبي أنس أن يكمل لنا ما ورد من المأثور، فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.
نعم،
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فيما اختصره عنه لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها إما في بدنه وإما في دينه أو فيهما، واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة كما قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال بعدها: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، كما في سورة الأعراف في صفة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد حرم الله الميتة، فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. قال سعيد: يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم. وقال مقاتل: الطيبات ما أحل لهم من كل ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه، وهو الحلال من الرزق. وقد سئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال: ليس هو من الطيبات. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن وهب: سئل مالك عن بيع الطين الذي يأكله الناس فقال: ليس هو من الطيبات. وقوله: وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق، وأحل لكم ما صبتموه بالجوارح، وهي من الكلاب والفهود والصقور وأشباهها.
وهي يعني الجوارح. الجوارح من
الكلاب.
وهي من هذه الجوارح، الكلاب
والفهود والصقور.
وأشباهها. هي نوع خاص يسمى السلق، أو واحدها سلوقي،
كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة. وممن قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما علمتم من الجوارح مكلبين، وهن الكلاب المعلمة والبازي وكل طير يعلم للصيد، والجوارح يعني الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: وروي عن خيثمة وطاووس ومجاهد وغيرهم نحو ذلك. ثم روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أما ما صاد من الطير البزات وغيرها من الطير فما أدركت فهو لك، وإلا فلا تطعمه. قال الشارح: قلت: والمحكي عن الجمهور أن صيد الطيور كصيد الكلاب، لأنها تكلب الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب، فلا فرق، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، واختاره ابن جرير، واحتج في ذلك بما رواه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال: ما أمسك عليك فكل. واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود لأنه عندهم مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. فقلت: ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. وسميت هذه الحيوانات التي يصاد بهن جوارح من الجرح، وهو الكسب، كما تقول العرب: فلان جرح أهله خيرا، أي كسبهم خيرا، ويقولون: فلان لا جارح له، أي لا كاسب له. وقال الله تعالى: ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما كسبتم من خير وشر. وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية الشريف الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، فقلت: فجاء الناس فقالوا: يا رسول الله،
فقلت أمر بقتل الكلاب فقلت.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب فقلت، فجاء الناس
يعني صارت قليلة.
فجاء الناس فقالوا: يا رسول الله، ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فسكت. فأنزل الله: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسل الرجل كلبه وسمى فأمسك عليه فليأكل ما لم يأكل،
يعني ما لم يأكل الكلب. نعم.
ورواه ابن جرير ورواه الحاكم وقال صحيح ولم يخرجاه. وقوله مكلبين يحتمل أن يكون حالا من الضمير في علمتم، فيكون حالا من الفاعل، ويحتمل أن يكون حالا من المفعول، وهو الجوارح، أي وما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد، وذلك أن تقتنصه بمخالبها أو أظفارها. فيستدل بذلك والحالة هذه على أن الجارح إذا قتل الصيد بصدمته لا بمخالبه وظفره أنه لا يحل، كما هو أحد قولي الشافعي وطائفة من العلماء. ولهذا قال: تعلمونهن مما علمكم الله، وهو أنه إذا أرسله استرسل، وإذا أشلاه استشلى، وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه ولا يمسكه لنفسه. ولهذا قال تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. فمتى كان الجارح معلما وأمسك على صاحبه وكان قد ذكر اسم الله عند إرساله حل الصيد وإن قتله بالإجماع. وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة، كما ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة واذكر اسم الله. فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. قلت له فإني أرمي بالمعراض أصطيد فأصيب. فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرض فإنه وقيف فلا تأكل. وفي لفظ لهما إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، فإن أخذ الكلب ذكاته.
أين أخذ الكلب ذكاته؟ نعم.
وفي رواية لهما فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. فهذا دليل للجمهور وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقا ولم يستفصلوا، كما ورد بذلك الحديث. وحكي عن طائفة من السلف أنهم قالوا لا يحرم مطلقا، فثبت ذلك عن سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم، وهو محكي عن علي وابن عباس، وهو قول الزهري وربيعة ومالك، وإليه ذهب الشافعي في القديم وأومأ إليه في الجديد. وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك. فقال ذكيا وغير ذكي، وإن أكل منه.
نعم.
قال نعم وإن أكل منه. فقال يا رسول الله أفتني في قوسي، قال كل ما ردت عليك قوسك. قال ذكيا وغير ذكي، قال وإن تغيب عنك ما لم يصل إليه أو تجد فيه أثر غير سهم.
ما لم يصل يعني يستحيل
يتغير.
ما لم يصل أو تجد فيه أثر غير سهمك.
ما لم يصل أو تجد فيه أثر غير سهمك. قال أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال أغسلها وكل فيها. رواه النسائي. وروى أبو داود عن أبي ثعلبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وإن أكل منه، وكل ما ردت عليك يدك. وإسنادهما جيدان، فهذان أثران يدلان على أنه يغتفر إن أكل منه الكلب، وقد احتج بهما من لم يحرم الصيد بأكل الكلب وما أشبهه كما تقدم عن من حكيناه عنهم. وقد توسط آخرون فقالوا إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم لحديث عدي بن حاتم، وللعلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع فأكل منه لجوعه فإنه لا يؤثر في التحريم. وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وهذا تفريق حسن وجمع بين الحديثين صحيح. وقد تمنى الأستاذ أبو المعالي الجويني في كتابه النهاية أنه
أن لو فصل
مفصل هذا التفصيل.
نعم.
وقد حقق الله أمنيته وقال بهذا القول والتفريق طائفة من الأصحاب منهم، وقال آخرون قولا رابعا في المسألة وهو التفرق بين أكل الكلب فيحرم لحديث عدي وبين أكل الصقور ونحوها فلا يحرم، لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل. وقوله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، أي عند إرسالي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. وفي حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أيضا إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه التسمية عند إرسال الكلب والرمي بالسهم. لهذه الآية وهذا الحديث. وهذا القول هو المشهور عن الجمهور أن المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال كما قال السدي وغيره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله واذكر اسم الله علي يقول إذا أرسلت جارحك فقل بسم الله وإن نسيت فلا حرج. وقال بعض الناس المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ربيبه عمر بن أبي سلمة فقال سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا حديث عهدهم بكفر بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في ستة نفر من أصحابه فجاء عرابي جائع فأكله بلقمتين فقال أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره
أوله
وآخره. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي. وروى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه طعاما فجاءت جارية كأنما تدفع فذهبت تضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، وجاء عرابي كأنما يدفع فذهب يضع يده في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدهما يعني الشيطان. ورواه مسلم وأبو داود والنسائي. وروى مسلم وأهل السنن إلا الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان أدركت المبيت. فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. لفظ أبي داود.
نعم، هذا من بركة اسم الله، أنه إذا ذكر اسم الله عز وجل فر الشيطان ولم يشارك في طعام ولا في غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل هذا الحديث صحيح؟ أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. الذي أعرفه أنه صحيح. هل جاء شيء عن صيام في شهر شعبان وصيام يوم الخامس عشر؟ أما صيام اليوم الخامس عشر أو حديث في فضل صيام اليوم الخامس عشر فهذه كلها ليست ثابتة، وإذا كان يصوم شعبان يوافق صوما كان يصومه كيوم الخميس والاثنين أو الأيام البيض أو ما شابه ذلك فلا بأس. هل يجوز للحائض أن تقرأ من القرآن؟ نعم، الحائض يرخص أن تقرأ القرآن إذا خشيت النسيان، لأن حدث الحيض يطول بها، فإذا كانت مدرسة أو خشيت النسيان فإنه يرخص لها، بخلاف الجنوب. الجنوب يستطيع أن يتخلص من حدثه فلا يرخص له أن يقرأ وهو جنوب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا نسي ذكر الدعاء عند دخول المنزل هل يخرج ثم يذكر أو ماذا؟ إذا نسي ذكر الدعاء عند دخول المسجد ودخل يذكر الدعاء يسمي الله عز وجل ولو داخل، ما يحتاج يخرج ويسمي، بل يسمي داخله، مثل ما ورد في الطعام نسي في أول طعامه فليقول بسم الله أوله وآخره، يسمي في حاله.
يقرر تعالى أنه الإله الواحد الذي لا شريك له ولا معبود سواه، مما يشترك في معرفته المؤمن والكافر، لأن القلوب مفطورة على ذلك، فمتى جاء الاضطرار رجعت القلوب إلى الفطرة وزال ما ينازعها، فالتجأت إليه وأنابت إليه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
نعم.
ومثل هذا كثير في القرآن.
أي نعم، كثير من الآيات في القرآن تنبه على أن الإنسان إذا مسه الضر يعني زال عنه باطله وزال عنه رياؤه وزال عنه شركه واتجه إلى الله عز وجل، أخلص الدعاء إلى الله. يعني ذكروا أن رائد الفضاء الشيوعية هي من أبلغ يعني أو من أقبح ما ينكر وجود الله عز وجل، ما أدري اسمه جاجرين أو جاجرين، يقال أنه لما يعني جاوز جاذبية الأرض ورأى يعني الكون رؤية أوسع، ثم عاد سئل وقيل له: ماذا رأيت؟ قال: رأيت الله. ويقال إن أحدهم انقفلت به المظلة لما أراد أن يقفز، فما يعني انفتحت المظلة لينجو بها، فجأة من غير شعور يقول: يا الله. ويقال أن أحد الشيوعيين يتكلم في مجمع وفيهم يهودي خبيث هو ينكر وجود الله، فيرفع رأسه للسماء فيسخر منه هذا اليهودي ويقول: لماذا ترفع رأسك للسماء؟ يعني الفطرة تجعل وهو ينكر وجود الله تجعله يرفع رأسه إلى السماء، لأن الفطرة تشهد عليه بالإقرار بوجود الله تعالى. والأمر يعني كما ذكر الله عز وجل، ما من مخلوق خاصة الإنسان يضطر وتبلغ به الشدة مبلغها إلا ويذهب عنه كل شيء ويخلص لله عز وجل، إلا يعني من طمست والعياذ بالله فطرته، من طمست فطرته نسأل الله السلامة، هذا أمره يعني قد بلغ حده. فالأمر كما ذكر الله عز وجل، وهذا كثير في القرآن: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. النحل 54-55. قال تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. سورة الزمر الآية 9. ومثل هذا كثير في القرآن الكريم، مثل بعض يعني من حال يشبه بعض الشبه، لما يجي وقت الامتحان تجد يقبلون على الصلاة وعلى الذكر ويدعون الله، أين فإذا زل الامتحان ناموا عن الله المستعان الصلاة وعن. نعم. يبين تعالى
أنه المدعو عند الشدائد الكاشف للسوء وحده، فيكون هو المعبود وحده. وكذا قال في هذه الآية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أي من هو الذي
لا يلجأ المضطر إلا إليه
والذي لا يكشف ضر المضطرين سواه. ومن المعلوم أن المشركين كانوا يعلمون أنه لا يقدر على هذه الأمور إلا الله وحده، وإذا جاءتهم الشدائد أخلصوا الدعاء لله، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
فإذا ركبوا في الفلك خافوا، ذهب عنهم آلهتهم وذهب عنهم ولا يبقى إلا الله عز وجل، دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، نسوا. نعم. العنكبوت 66. نعم.
فتبين أن من اعتقد في غير الله أنه يكشف السوء أو يجيب دعوة المضطر أو دعاه لذلك فقد أشرك شركا أكبر من شرك العرب، كما هو الواقع من عباد القبور.
اي نعم. والإنسان إذا ما كان يخلص لله إلا في الشدة، وإذا صار في الرخاء دعا غير الله، هذا مشرك، ما ينفعه إخلاصه، لابد أن يبقى على التوحيد حتى يموت. فإذا عبد غير الله في وقت من أوقاته فقد نقض شركه توحيده، كما إذا صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فكأنما صرف أنواع العبادة كلها لغير الله تعالى.